بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. فهذا هو الدرس 74 بعد 200. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب ما أدي زكاته فليس بكنز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. البخاري في هذا الباب يبين أن كل مال أديت زكاته فلا يعد كنزا. طيب، عن استدل على ذلك بهذا الحديث، قال: لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. كيف انتزع من هذا الحديث هذا الحكم؟ قول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس فيما دون 5 أواق صدقة، معنى هذا أن المال الذي لا تجب فيه الزكاة ليس كنزا، لأنه معفو عنه. فما دون 5 أواق يجوز للإنسان أن يحتفظ به، ولذلك يبنى عليه كذلك كل مال لا تجب فيه الزكاة، بمعنى أخرجت زكاة المال منه فليس بكنز، بناء على هذا الكلام النبوي: ليس فيما دون 5 أواق صدقة. كل مال ليس فيه زكاة ليس كنزا، صحيح أم لا؟ هذه القاعدة. وبالتالي المال الذي أديت زكاته ليس بكنز، واضح المعنى من خلال حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الآن البخاري رحمه الله هذه الجملة التي جعلها عنوان لهذا الموضوع: ما أدي زكاته فليس بكنز، هو في الحقيقة حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام، جاء بالحديث وجعله عنوانا. ما هو هذا الحديث؟ حديث عدة أحاديث في الحقيقة أذكرها لكم بسرعة، منها ما رواه أبو داود برقم 1564 والحاكم في المستدرك عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كنت ألبس أوضاحا من ذهب، يعني حلي من ذهب، فقلت: يا رسول الله، أكنز هو هذا الحلي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما بلغ أن تؤدى زكاته فزكي فليس بكنز. إذن ما أديت زكاته فليس بكنز، أخذها أبو البخاري رحمه الله من هذا الحديث. وهناك كذلك حديث آخر رواه أبو داود كذلك برقم 1563 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها، وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب. المسكتان يعني إسوارتان، لأن المسكة الأسويرة. إذن وفي يد ابنتها مسكتان غليظتان من ذهب، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أتعطين زكاة هذا؟ قالت: لا. قال: أيسرك أن يسورك الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قال: فخلعتهما وألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الانقياد الفوري الذي كان عند الصحابي رضي الله تعالى عنه، ما ترددت ولا تلكأت ولا تفكرت ولا قالت: هذان الإسوارتان غاليتان علي، خلعتهما وألقتهما إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت: هما لله عز وجل ولرسوله. طبعا هذان الحديثان هما حجة لمن يرى وجوب الزكاة في الحلي. وهذا طبعا نأتي إليه بالتفصيل حين نأتي إلى زكاة الحلي، لكن نريد أن نقول بأن البخاري أخذ لفظ الترجمة من هذين الحديثين. وهناك حديث آخر قريب جدا من هذا الحديث رواه البيهقي في السنن الجزء الرابع صفحة 82، هو من قول ابن عمر رضي الله تعالى عنه، قال ابن عمر: كل ما أديت زكاته وإن كان تحت 7 أراضين فليس بكنز، وكل ما لا تؤدى زكاته فهو كنز وإن كان ظاهرا على وجه الأرض. إذن هذا شيء ورد عن الصحابة، وورد قبل ذلك عمن؟ عن النبي عليه الصلاة والسلام. البخاري جعل هذه ترجمة لأن هذه الأحاديث التي ذكرتها لكم كلها ليست على شرط البخاري. الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده. قال البخاري، أو الحديث الأول يعني بعد الترجمة، قال أحمد بن شبيب بن سعيد: حدثنا أبي عن يونس عن ابن شهاب عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فقال: أعرابي أخبرني عن قول الله سبحانه وتعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال ابن عمر رضي الله عنهما: من كنزها فلم يؤد زكاتها فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرا للأموال. إذن هذا الأعرابي سأل سيدنا ابن عمر عن هذه الآية: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. سيدنا ابن عمر رضي الله تعالى عنه أعلمه أن هذا كان في أول الإسلام، ثم بعد ذلك نسخ لما نزلت نصب الزكاة ومقادير الزكاة، لما أنزل الله تعالى نصاب الزكاة ومقدار الزكاة، حينئذ نسخ حكم ادخار أو حكم تحريم كنز الأموال، لأن كنز الأموال كما ترون فيه وعيد شديد يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم إلى آخر الآية التي نعرفها. فالآية تبين من خلال كلام ابن عمر أن الوعيد على اكتناز المال، والمراد باكتناز المال حبس الفاضل والزائد منه عن الفقراء، يعني ما زاد عنك يجب أن يكون للفقراء، وإذا أبقيت عندك ما يزيد عن حاجتك يعد كنزا. هذا كان في بدء الإسلام، لما نزلت الزكاة ونصبها ومقاديرها نسخ ذلك. لذلك قالوا قوله سبحانه وتعالى: ولا ينفقونها في سبيل الله، يعني لا يؤدون زكاتها. إذن ما معنى ولا ينفقونها في سبيل الله؟ لا يؤدون زكاتها. هذه الآية يجب أن نقولها للأغنياء جميعا، لأن الآن كثير من الأغنياء لا حول ولا قوة إلا بالله معهم المليارات ولكن لا يؤدون الزكاة، فكل مال لا يؤدى زكاته يعد كنزا ويندرج تحت هذه الآية الخطيرة: فبشرهم بعذاب أليم. نسأل الله تعالى أن يلطف بنا جميعا. هذا الحديث إخواني الذي ذكره البخاري هنا، في الحقيقة هنالك رواية مطولة قد أخرجها غير البخاري، سأذكرها لكم لأنها فعلا رواية جميلة جدا ويجب على طلاب العلم وكل مسلم أن يعلمها. الرواية عند الإمام البيهقي للحديث نفسه ومن طريق أحمد بن شبيب نفسه شيخ البخاري هنا في هذه الرواية، يقول فيها خالد بن أسلم، نعم، يقول: خرجنا مع ابن عمر نمشي فلحقنا أعرابي فقال: أنت عبد الله بن عمر؟ قال: نعم. قال: سألت عنك فدللت عليك، فأخبرني أترث العمة؟ فقال ابن عمر: لا أدري. فقال: أنت ابن عمر ولا تدري؟ قال: نعم. اذهب إلى العلماء بالمدينة فسلهم. إذا لم يجد ابن عمر وهو الفقيه المعروف بشدة حفظه عن النبي عليه الصلاة والسلام، قال: لا أدري. أترث العمة؟ قال: لا أدري. اذهب إلى العلماء فسلهم. ثم قال ابن عمر، يعني هو سر بنفسه أن قال هذا الجواب، فقال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن. مين أبو عبد الرحمن؟ هو ابن عمر نفسه، كنيته أبو عبد الرحمن. قال: نعم ما قال أبو عبد الرحمن، يسأل عما لا يدري؟ فقال: لا أدري. الآن سأله الأعرابي، قال: فأخبرني عن قول الله تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. فقال ابن عمر، هنا الرواية قريبة من رواية البخاري: من كنزهما ولم يؤدي زكاتهما فويل له، إنما كان هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما أنزلت جعلها الله طهرة للأموال. هذا كلام مين؟ ابن عمر رضي الله عنه. وفي الحقيقة هذا الكلام أخذه من حديث للنبي صلى الله عليه وسلم، الآن أذكره لكم. ثم قال ابن عمر، واسمعوا إلى هذه العبارة، قال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. هذا الكلام فكروا فيه قليلا، ماذا يريد منه ابن عمر؟ على من يرد من الصحابة؟ قال: ما أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعلم عدده وأزكيه وأعمل فيه بطاعة الله تعالى. في الحقيقة يرد على أبي ذر، لأن أبا ذر الآن سيرد معنا كان يرى أن الكنز هو ما يجعله الإنسان في يده فائضا عن حاجته، مذهب خاص لمن؟ لأبي ذر رضي الله تعالى عنه. ومن أجل هذا المذهب صار هنالك نزاعات وخلافات بين سيدنا أبي ذر وبين سيدنا معاوية، والآن سيرد معنا هذه الأحاديث، لأن اجتهاد أبي ذر رضي الله تعالى عن هذا وكان يعلنه ويقوله، وقد أخذ عليه النبي عهدا ألا يخاف في الله لومة لائم، لذلك حصلت خصوم، يعني حيث تقع فتنة، يعني كما يقال، لا أريد أن أقول خصومات، ليست خصومات، لكن خلاف الفتاوى بين كلام أبي ذر وغيره كان سيؤدي إلى منازعات، الآن سيرد معنا هذا الحديث. فهنا كأن ابن عمر يرد على من؟ على أبي ذر، قال: أنا لا أبالي لو كان لي مثل أحد ذهبا أعدده، ما دمت أزكيه وأعمل فيه بطاعة الله فليس علي في ذلك حرج. نعم، قلت لكم هذه الفتوى التي قالها ابن عمر هي مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم التي قال فيها: إن الله لم يفرض الزكاة إلا ليطيب ما بقي من أموالكم، وإنما فرض المواريث لمن بعدكم. هذا حديث في معلومتان. هنا الذي سأله عمر، يقول راوي حديث: فكبر عمر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عمر: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. وفعلا هذه المرأة هي أفضل كنوز الأرض، توافق على ذلك؟ قال: إيه نعم، تمام، إيه نعم. لأن الرجل إذا كان يعني ثريا وعنده الأموال الطائلة وغير ذلك، ولكن عنده امرأة تنكد حياته وتنغص عيشه وتلاحقه وتابعه ليل نهار، لا يهدأ له عيش ولا يهنأ له حياة ولا تطيب له حياة. لذلك فعلا هذا لا نريد أن نتوسع فيه. خير كنوز الأرض المرأة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام بهذه الشروط: المرأة الصالحة. ومتى تكون صالحة؟ إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. هذا الحديث. إذن قلت لكم لأبين أن ما قاله ابن عمر ورد حديثا عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نأتي إلى الحديث الذي بعده. باختصار شديد، خالد بن أسلم هذا الذي روى عن عبد الله بن عمر وخرج معه، هذا خالد بن أسلم ليس له في صحيح البخاري إلا هذا الحديث فقط. يعني هذا من ملح اللطائف العلم، ليس لخالد بن أسلم إلا هذا الحديث في صحيح البخاري، وهو بالمناسبة أخو زيد بن أسلم. من يذكر منكم زيد بن أسلم؟ زيد بن أسلم الرجل التابعي الكبير الذي كان أبو أسلم مولى عمر بن الخطاب، وزيد بن أسلم الذي كان يجلس ويأتي إلى مجلسه زين العابدين. تذكرون؟ نسيتوا ترجمة زيد بن أسلم، أذكرها لكم في وقت آخر إن شاء الله تعالى، لأن له ترجمة جميلة جدا. المهم أن خالد بن أسلم هو أخو زيد بن أسلم رضي الله عنه. قال البخاري: حدثنا إسحاق بن يزيد قال أخبرنا شعيب بن إسحاق قال أخبرنا الأوزاعي قال أخبرني يحيى بن أبي كثير أن عمرو بن يحيى بن عمارة أخبره عن أبيه يحيى بن عمارة ابن أبي الحسن أنه سمع أبا سعيد رضي الله عنه يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون خمس أواق صدقة، وليس فيما دون خمس ذود صدقة، وليس فيما دون خمس أوسق صدقة. هذا الحديث أيها الإخوة في نصاب الذهب في ذهاب النقدين، وفي نصاب الماشية، وفي نصاب الزرع. لن نتكلم عنه اليوم، سيرد يعني حين يرد باب نصاب الزكاة نتوسع فيه، لكن ذكره البخاري هنا ليدلل على أن هذا المعنى إذا كان ليس فيما دون خمس أواق صدقة، فمعنى هذا أن هذا المال ليس كنزا. وهكذا تفصيل هذا الحديث سيرد معنا في نصاب أموال الزكاة، لا نريد أن نتعرض له اليوم. نتابع الحديث الذي بعده. قال البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن أبي هاشم قال سمع هشيما يقول: أخبرنا حصين عن زيد بن وهب قال: مررت بالربذة فإذا أنا بأبي ذر رضي الله عنه، فقلت له: ما أنزلك منزلك هذا؟ قال: كنت بالشام فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. فقلت: نزلت فينا وفيهم. فكان بيني وبينه في ذاك، وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن اقدم المدينة، فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذلك لعثمان فقال لي: إن شئت تنحيت فكنت قريبا، فذاك الذي أنزلني هذا المنزل، ولو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. هذا كلام جميل جدا أيها الإخوة، يبين هذا الخلاف الذي حصل بين سيدنا أبي ذر رضي الله عنه وبين بقية الصحابة، لأن أبا ذر هو انفرد بهذا القول الذي سنقف عنده. الذي روى الحديث هو زيد بن وهب، وزيد بن وهب هو تابعي كبير، وهو إمام حجة، وكنيته أبو سليمان، وهو من الكوفة، وهو مخضرم. ما معنى مخضرم؟ أدرك زمن النبي عليه الصلاة والسلام، وجاء ليلقى النبي عليه الصلاة والسلام، لكن قبض النبي صلى الله عليه وسلم، توفي النبي، وزيد كان في الطريق لم يصل إليه، فلو وصل إليه لكان صحابيا. نعم، فزيد هذا هو الذي يقول: مررت بالربذة. الربذة هي قرية في ضاحية المدينة، قرب المدينة، خارج المدينة المنورة. وهذه الربذة، هذه القرية، أصلا كان سيدنا أبو ذر يخرج إليها حتى في أيام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني أبو ذر معتاد الخروج إليها. وورد هذا، إذا أردتم أن تعرفوا ذلك لتوثيق هذا الكلام، ورد هذا في سنن أبي داود بالحديث رقم 332. وفيه يقول أبو ذر: اجتمعت غنيمة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. غنيمة يعني عدة رؤوس غنم، بعض الماشية. فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أبدو فيها. أبدو فيها يعني أخرج إلى البادية، يعني إلى البادية من أجل إيه؟ من أجل رعيها. نعم، قال: أبدو فيها، فبدوت إلى الربذة. إذن هذا كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. طبعا الحديث طويل، وفيه تتمته أنه كانت تصيب الجنابة فيتوقف عن الصلاة يومين وثلاث أيام. فلما عاد إلى المدينة سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك، فقال له عليه الصلاة والسلام: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين. فبين له أن التيمم يقع مقام الوضوء والاغتسال. نعم، قال: الصعيد الطيب وضوء المسلم ولو إلى 10 سنين، فإذا وجدت الماء فأمسه جلدك فإن ذلك خير. هذا هو الحديث الذي ورد فيه أن أبا ذر رضي الله عنه كان يخرج إلى الربذة، فهو مقام ألفه أبو ذر رضي الله تعالى عنه. هنا لما أتى إلى الربذة قال: فإذا أنا بأبي ذر. قوله فإذا أنا بأبي ذر يعني تفاجأ فيه. لما فوجئ به؟ لأنه بيعرفه كان بالشام، كان أبو ذر هنا في دمشق، ففوجئ بأن أبا ذر خارج المدينة في هذه المنطقة. فسأله: ما أنزلك منزلك هذا؟ فحينئذ أجابه فقال: كنت بالشام، فاختلفت أنا ومعاوية في الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. قال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. طبعا تتمة الآية يشير إلى هذا. ما هو تتمة الآية؟ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله. لا، الآية اللي قبلها: إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة. فسيدنا معاوية حملها على من؟ على أهل الكتاب. فقال معاوية: نزلت في أهل الكتاب. يقول أبو ذر: فقلت: نزلت فينا وفيهم. وهذا قول أبو ذر ومذهبه، أن كل من يخبئ مالا معه ليس بحاجة إليه فهو قد كنز المال، ويدخل في هذه الآية. طبعا هذه مشكلة على، يعني على صعيد الفرد قد تكون بسيطة، لكن على صعيد الدولة، يعني لا في وزارة تموين ولا في وزارة مالية ولا في بنوك ولا في ادخارات ولا في كذا، على صعيد الدولة ماذا يحل بالدولة؟ مستحيل، ما بده يكون في اقتصاد، في مال، في تموين، في ادخار إلى آخره. فكان أبو ذر رأيه أن كل ما فضل عن الحاجة يجب أن ينفق. هذا قول أبي ذكر. كل مال مجموع يفضل عن القوت وسداد العيش فهو كنز يذم فاعله. هيك قول مين؟ أبي ذر رضي الله عنه. وفيه نزل الوعيد. حتى مو فقط مرة، رأى أبا هريرة، أبو ذر رضي الله عنه، رأى أبا هريرة وكان في سيفه فضة، يعني طلاب الفضة. نعم، فنهاه عنه أبو ذر وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من ترك صفراء أو بيضاء كوي بها. طبعا ترك صفراء وبيضاء كوي بها إذا لم يؤدي زكاتها. هذا قول مجموع الصحابة رضي الله عنه. لكن أبو ذر كان يستدل بالحديث الذي سيرد معنا الآن، وهناك يعني نفصل فيه، هناك قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر هذا الباب، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي معه أبو ذر، فقال النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، أتبصر أحدا؟ فنظرت إلى الشمس ما بقي من النهار، وأنا أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يرسلني في حاجة، ظن أن النبي يريد أن يبعثه في أمر. قلت: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما أحب أن لي مثل أحد ذهبا أنفقه كله إلا 3 دنانير. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام كان لو كان عندي أحد ذهب لأنفقت كله إلا 3 دنانير أبقيها لعيالي. فكان أبو ذر يأخذ بهذا الحديث ويرى أن ما فضل من مالك يجب أن تنفقه. وذاك الحديث له محمل آخر كما سيرد معنا بعد قليل إن شاء الله تعالى. والذي استدل به أبو ذر كذلك في قوله تعالى: ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. ما العفو؟ الزائد عن الحاجة. فيقول أبو ذر: الله قال الذي تنفقونه هو الفاضل عن حاجتكم والزائد عن عيالكم، يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، والعفو ما فضل عن الكفاية. طيب، والجواب عن هذا ارجعوا إلى تفسير القرطبي وإلى غيره. قال بعض الشراح: هذا كان في أول الإسلام كقوله والذين يكنزون، فلما نزلت آية الزكاة نسختها، فصار إنفاق العفو نافلة وليس فريضة. وإن كان هناك معاني أخرى لا أريد أن أقف عندها بالنسبة للآية، يعني لا يجوز الإنسان، من جملة المعاني بسرعة، لا ينبغي للإنسان أن ينفق كل ما لديه ويبقي عياله في حاجة وفقر. لذلك الآية تقول: يسألونك ماذا ينفقون قل العفو، يعني الزايد. أما والله يأتي إنسان فيعطي كل ما لديه ثم يتكفف الناس هو وأهله بعد ذلك، فهذا ليس من الفطرة وليس من الشرع. طبعا قد يقول قائل: إذن ما معنى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة؟ أقول هذا سنجيب عنه، يعني لا أريد أن نتوسع في هذه المسألة لكي لا نخرج عن موضوع بحثنا. المهم أننا نريد أن نبين كيف استدل أبو ذر على أن كل ما يفضل عن حاجتك وأبقيته في يدك فهو كنز. وروى ابن سعد ذكر ذلك، انتبهوا لهذه القصة، شوفوا حوار الصحابي مع بعضهم. دخل أبو ذر على عثمان، هذه القصة موجودة في سير أعلام النبلاء، من أراد أن يرجع إليها في ترجمة أبي ذر، وفي ترجمة أبي ذر في سير أعلام النبلاء أخبار جميلة جدا فارجعوا إليها. دخل أبو ذر على عثمان: وميراث عبد الرحمن ابن عوف يقسم. فقال عثمان لكعب: من هو كعب؟ كعب الأحبار. كعب الأحبار كان من العلماء، طبعا أصله يهودي لكن أسلم ورسخ في العلم وصار عالما. فقال عثمان لكعب: يا كعب، أرأيت المال إذا أدي زكاته هل يخشى على صاحبه فيه تبعة، في عليه مسؤولية؟ قال: لا. قال: فغضب أبو ذر رضي الله عنه ورفع عليه العصا وقال: يا ابن اليهودية، ما أتحمل بالمرة. نعم، قال: غضب ورفع عليه العصا وقال: يا ابن اليهودية، تزعم أنه ليس عليه حق في ماله إذا آتى زكاته؟ والله يقول، هنا الذي الأدلة التي استدل بها أبو ذر، والله يقول: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ويقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. فإذا فعلا أبو ذر فكر أنهم يطعمون الطعام مع أنهم يحبونه وقلوبهم متعلقة به، والآية كذلك: يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. إذن لا يكتفى بزكاة المال، هكذا كان يعني يذهب. وذكر أمثال هذا من القرآن أبو ذر الغفاري رضي الله تعالى. وفي رواية عند أبي سعد كذلك الروايات تكمل بعضها بعضا، قال له عثمان يعني لكعب الأحبار: ما تقول في من جمع هذا المال؟ فكان يتصدق منه ويصل الرحم، يعني خير عظيم. نعم. قال كعب: إني لأرجو له، يعني أرجو له الثواب والأجر. كذلك قال: غضب أبو ذر ورفع عليه العصا وقال: ليودن صاحب هذا المال لو كان عقارب في الدنيا تلسع السويداء من قلبه. إذن أبو ذر كان يذهب إلى أنه يعني يجب أن ينفقه مرة واحدة، لا أن ينفقه بالتدريج ويصل فيه الرحم ويتصدق. هذا قول أبي ذر. طبعا هذا الكلام اصطدم مع منهج سيدنا معاوية رضي الله تعالى عنه، لذلك عم بقول حصلت منازعات فيما بينهم. قال: فكان بيني وبينه في ذاك، يعني في هذه المسألة. ماذا فعل معاوية رضي الله عنه؟ قال: كتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني. هذه الكلمة إخواني جميلة جدا. لماذا؟ لأنه يدل كما قال يعني ابن الملقن وغيره من العلماء، قال: هذا توقير من معاوية لأبي ذر. ما هو توقيره؟ وجه التوقير فيه أنه لم يصطدم معه ولا نازعه، اختلف معه وجهة نظره كذلك وجهة نظري، قولي هذا وقول هذا، فلا أصدر أمرا بإخراجه من البلاد من دمشق، ولا اصطدم معه ونازعه نزاعا شديدا، وإنما ماذا فعل؟ كتب إلى أمير المؤمنين. أمير المؤمنين هو الذي يحكم فيما بينهم. نعم. وهذا يدل على أن الصحابة لو اختلفوا كان يوقر بعضهم بعضا، ولم تؤدي الخلافات فيما بينهم إلى منازعات وخصومات وقطيعة. هذا أمر هام جدا أيها الإخوة. لو اختلفنا فيما بيننا في فروع فقهية وفي مسائل من هذا النوع، فينبغي أن يوقر بعضنا بعضا. فمعاوية رضي الله عنه ما أساء إلى أبي ذر قط، ولا انتهره ولا قال له حتخرب لنا البلد. ماذا فعل؟ الطريق القانوني. ما هو الطريق القانوني؟ أن يرفع الأمر إلى أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه، وهذا الذي حصل. قال: فشكاني وكتب إلى عثمان رضي الله عنه يشكوني، فكتب إلي عثمان أن يقدم المدينة، طلب إلى المدينة المنورة. نعم. فقدمتها فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك. دائما الناس اللي بيكون في عندهم يعني أفكار مخالفة يجدون أتباع، وأن يحب الأقوال يعني دائما المعارضة، بتلاقي فيه بيحب من يسمع كلامه وأخباره ويتلقفه دائما. نعم. فلذلك يعني هو أبو ذر نفسه تعجب من هذه المسألة. شو يقول؟ قال: فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، وأنا معروف عندهم في المدينة، كنت موجود معهم، بعدين سافرت إلى الشام، فلما رجعت صار يتداولوا كلامي وكذا. فلذلك ماذا قال؟ كذلك أبو ذر لا يريد الفتنة. أبو ذر رضي الله عنه يريد فقط أن يقول كلامه ويعلن ما اقتنع به، يريد أن يعرض رأيه فقط، لا يريد أن يحدث اضطراب وفوضى. فلما كان لا يريد أن يحدث اضطراب وفوضى، يعني هذه قضية هامة إخوة. ليه؟ لأنه في كثير من أحيانا دراسات التاريخية يظهرون أبا ذر على أنه ثائر، وأنه ثار على الدولة وثار على عثمان وثار على، أليس كذلك؟ هذه أخبار كثيرا ما ترد. نعم. ويجعلون أن أبا ذر رضي الله عنه أراد أن يعني يزلزل الدولة ويثير عليها فتنة كبيرة. لا، أبو ذر رضي الله عنه كان كل ما يريد أن يعلن قوله، هذا الذي اقتنع به وهذا الذي ذهب إليه فرد قد أراد أن يقوله، وهم يعني الصحابة ما ردوا عليه ذلك، ما قالوا له لا غلط كلامك، أنت تذهب إلى هذا حر فيما تذهب إليه، لكن نحن لا يناسبنا هذا. عرفنا كيف جرى هذا الأمر؟ جرى بدقة. والدليل على ما أقوله لكم، اسمعوا ماذا قال أبو ذر. يقول أبو ذر: فكثر علي الناس حتى كأنهم لم يروني قبل ذلك، فذكرت ذاك لعثمان. إذن حتى المشكلة التي وقع فيها رفعها لمن؟ لسيدنا عثمان. لو كان بيعمل مشكلة كان حكى ذلك لعثمان؟ لا، كان عمل تكتل، ما هي، وعمل جماعة كبيرة وبدأ يرسل رسائل إلى عثمان، يا بترجع لما أقول أو لا. ذكر ذلك لعثمان، إنه هيك صار معنا، عم يجتمعوا الناس عليه وأنا ما بدي هالمشكلة. فلذلك سيدنا عثمان ماذا قال له؟ كلام جميل، قال بكل أدب بكل لطف بكل رفق، ما في عنف ولا في شدة على سيدنا أبو ذر، لأنه أبو ذر من قدماء الصحابة ومن الأوائل في الإسلام رضي الله عنه. اسمعوا إلى هذا الكلام الرقيق: لتردوا على كل الأخبار التالفة وعلى التعليلات والتحليلات السخيفة التي قد يقولها من لا يعرف هذا الكلام الصحيح. وهذا أمر هام جدا. ماذا قال سيدنا عثمان رضي الله عنه؟ فقال لي: إن شئت، هذا راجع إليك، إن شئت تنحيت فكنت قريبا. إذن سيدنا عثمان قال له كلمتين: إذا بتريد لقيت الأمر مناسب تتنحى عن هؤلاء الناس الغوغائيين اللي عادة بيجتمعوا على المعارضين، لكن لا تبعد. شو قال له؟ فكنت قريبا. شو الكلام الجميل؟ إن شئت تنحيت فكنت قريبا. طيب سيدنا أبو ذر ما المكان الذي كان يألفه ويذهب إليه؟ الربذة. فخرج إلى الربذة وهي قريبة جدا من المدينة، بمعنى يعني لو كان بده يعمل مشكلة، لو كان هو يريد إبقاء المشكلة بقي في المدينة وجمع الناس حوله. استجاب إلى سيدنا عثمان ورأى في كلامه حقا وخرج، فقال: فذاك الذي أنزلني هذا المنزل. ثم قال سيدنا أبو ذر كلام بمنتهى الروعة والدقة وبمنتهى الالتزام بالمبدأ، قال: أن هذا رأيي، لكن لو أمروا علي حبشيا لسمعت وأطعت. أنا لو رأيت رأي مخالف لكن لا أخرج، لا أخرج على ولي الأمر، ولو أمروا علي عبدا حبشيا لسمعت وأطعت. كلمة أبو ذر لو سمروا علي عبدا حبشيا إلى قيمتها. ما قيمتها؟ يعني منين نعرف أهمية هذه الكلمة؟ أهميتها لأن أبا ذر عربي قح، والعرب كانوا يعتدون بعروبتهم. نعم، وهذا معروف في العرب. فأبو ذر رضي الله عنه الآن قال: لو أمروا علي عبدا حبشيا. اثنين، عبد وحبشي، يعني صفتان كانتا عند العرب غير محبوبتين، يعني كريهتين، عبد وحبشي. فقال: لو أمروا علي عبدا حبشيا لسمعت وأطعت. يعني قولي هذا أقوله لكن لا أثير فتنة ولا أثير اضطرابا ولا أزلزل الدولة التي أنا فيها. هذا كلام جميل يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يقولون أقوالهم بحرية، وما ردوا عليهم أقوالهم قل رأيك، لكن لا يكون رأيك سببا لفتنة يعني يكون ضررها في المجتمع كبيرا جدا. انتبهوا إلى هذه الرواية التي ذكرها الذهبي في السير في الجزء الثاني صفحة 67، يرويها عن عبد الله بن الصامت الغفاري، يعني هذا من بلدة أو قبيلة أبي ذر. يقول عبد الله بن الصامت: قدمنا مع أبي ذر على عثمان، فلما دخل حسر عن رأسه وقال: والله ما أنا منهم يا أمير المؤمنين، يريد الخوارج، لأنه نقل لسيدنا معاوية بأنه سيدنا أبو ذر من الخوارج بده يعمل فتنة ومشكلة، فقال والله ما أنا منهم يا أمير المؤمنين. ولما حسر عن رأسه؟ أيوة، لأن الخوارج كان سماهم التحليق، يحلو شعرهم صفر. أي نعم. فقال له عثمان صدقت يا أبا ذر، إنما أرسلنا إليك لتجاورنا بالمدينة. نعم. فقال له إذن لي إلى الربذة، بعد ما يعني جرى مثل هذا قال أذن لي إلى الربذة. قال نعم، ونأمر لك بنعم من نعم الصدقة تغدو عليك وتروح، يعني هنالك طعامك وشرابك يعني مكفول. فقال لا حاجة لي في ذلك، يكفي أبا ذر صريمته. صريمته يعني أنا معي كم غنمة وقطع من الإبل بتكفيني هذه. نعم، هذا الذي فعله أبو ذر. حتى ورد أنه لما خرج إلى الربذة هذه القرية وجد فيها مولا لعثمان غلاما حبشيا يأمهم، يعني كان سيدنا عثمان أرسل هالغلام الحبشي هو الوالي على هذه القرية. قال أقيمت الصلاة، فتقدم هذا الغلام يعني هذا الوالي اللي هو حبشي تقدم، فلما رأى أبا ذر نكص. أبو ذر موجود، حدا بيصلي إمام وأبو ذر موجود، قال نكص ورجع. فأومأ إليه أبو ذر أن تقدم فصلي، فتقدم وصلى أبو ذر خلفه وقال أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم، قال لي اسمع وأطع ولو لعبد حبشي مجدع الأطراف. فكان أبو ذر ممتثل الامتثال التام للنبي عليه الصلاة والسلام، وامتثاله كان لسيدنا عثمان رضي الله عنه امتثالا رائعا. لذلك في رواية ثانية عند الطيالسي فيها كلام جميل جدا، ماذا قال أبو ذر؟ قال لعثمان، قال والله لو أمرتني أن أقوم ما قعدت ما ملكتني رجلايا، طول ما أنا قادر أقف ما أقعد، والله لو أمرتني أن أقوم يعني وقف قائما ما قعدت ما ملكتني رجلاي، ولو وثقتني بعرجون في قدمي ما حللته حتى تكون أنت الذي تحلني. إذا هذا كلام كله يرد على أخبار بعض المحللين ومن المؤرخين وغيرهم أنه أبو ذر شو كان؟ كان ثائر كبير وبده يقيم اضطرابات في الدولة ويريد منازعات. لذلك إخواني الكرام أنا أقول لكم الآن كلمة باختصار، التاريخ ما أكثر الكذب فيه وما أكثر الافتراء فيه، ولا يؤخذ التاريخ الصحيح إلا من الروايات الصحيحة، فاحذروا أن تتلقفوا أي رواية بإطلاقها. وما أكثر الروايات التي فيها تلفيق ومنازعات وافتراءات وإظهار يعني وضع الصحابة بهذه الأشكال التي هي أشكال مزرية. طبعا قال ولو أمروا علي عبدا حبشيا لسمعت وأطعت. هذا الحديث الذي مر معنا يدل على أشياء، كما قال ابن الملقن في شرح البخاري قال في هذا الحديث من الأحكام ترك الخروج على الأئمة والانقياد لهم وإن كان الصواب في خلافهم. يعني أبو ذر ترك عثمان وهو يعتقد أنه هو على الصواب، لا بأس في ذلك، لكن لم يخرج عليهم. اثنين، قال هذا كلام جميل جدا مما يستفاد من هذا الحديث، قال فيه جواز الاختلاف والاجتهاد في الآراء. ألا ترى أن عثمان ومن كان بحضرته من الصحابة لم يرد أبا ذر عن مذهبه، ولا قالوا له إنه لا يجوز لك اعتقاد قولك؟ ماذا فعلوا؟ أقروه على قوله، لكن قالوا له احتفظ به لنفسه، لكن ما شنعوا عليه وقالوا هذا كلام باطل ولا ينبغي أن تعتقده، ولا ما دام فيه له أدلة هو بالنسبة له وجد هذه الأدلة تؤيد ما ذهب إليه رضي الله تعالى عنه. لذلك الحافظ ابن حجر يقول كلام جميل وفيه ملاطفة الحكام للعلماء، هذه كمان فائدة من الفوائد، فيه ملاطفة الحكام للعلماء، لأن معاوية لم يجسر على الإنكار على أبي ذر، وإنما كاتب من هو أعلى منه في أمره، يعني احترم قول أبي ذر، لكن لأنه يثير مشكلة رفع الأمر إلى عثمان. ثم قال وعثمان، هذا قول ابن حجر أيها الإخوة في فتح الباري، قال وعثمان لم يحنق على أبي ذر، ما حقد عليه، مع كونه كان مخالفا له في تأويل هذا الحديث. في مسألة ثانية من الفوائد قال وفيه تقديم دفع المفسدة على جلب المصلحة. من أين أخذ ابن حجر هذه الفائدة؟ قال لأن في بقاء أبي ذر بالمدينة مصلحة كبيرة من بث علمه في طلاب العلم، هذه مصلحة. نعم، ومع ذلك ترجح عند عثمان دفع ما يتوقع من المفسدة من الأخذ بمذهبه الشديد في هذه المسألة، ولم يأمره بالرجوع عنه. لما لم يأمره بالرجوع عنه؟ لأن كل منهما كان مجتهدا. إذن عرفنا هذه الرحابة التي كانت في عرض الآراء بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم. نعم، شوفوا سبحان الله، أبو ذر يعني في أقوال إنه ليه أخذ أحيانا ببعض هذه المسائل، في إلى يعني تعليلات كثيرة لا نريد أن نخوض فيها الآن، الوقت ضيق حيأذن العشاء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وهو النبي، كفي هذه الكلمة، الذي يوحى إليه وهو الذي يعلم الرجال، النبي عالم بالرجال، يعرف حقيقتهم ولماذا يصلحون ولماذا لا يصلحون. شوفوا إعجاز النبي هذا، والله إعجاز النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام عرف شخصية أبي ذر فقال له كما ورد في صحيح مسلم، هذا حديث صحيح وورد في مسند الإمام أحمد وغيرهما من الكتب، قال لأبي ذر مع قوته في بدنه وشجاعته، كان أبو ذر لا يخشى في الله لومة لائم، مع ذلك ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال يا أبا ذر إني أراك ضعيفا وإني أحب لك ما أحب لنفسي. شوفوا التقديم الرائعة قبل ما ينصحه، قال إني أحب لك ما أحب لنفسي، هذه بوابة فتحت قلب أبو ذر ليسمع. فقال له يا أبا ذر لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. انت ما تصلح لهذا، لا تكون أمير على اثنين، لا تكون أمير ولا تلي، لا تكون والي على مال اليتيم. ليه؟ شوفوا النبي بعفو، يعرف عاطفته الكبير الجياشي وحدته. نعم، فقال ابن حجر رضي الله عنه أبو ذر كانت فيه حدة، لذلك نصحه النبي عليه الصلاة والسلام ألا يلي أحدا، لأن الوالي يجب أن يكون عنده حلم وعنده مداراة، وهذا عنده حدة. اثنين، عنده عاطفة كبيرة للفقراء، فلو ولي كما قال العلماء لو ولي مال يتيم لأنفقه كله في سبيل الخير ولترك اليتيم فقيرا. بقول له بكرة بتجيك يعني يلي الله ما أدره إلك يأتيك. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام بمعرفته بأبي ذر، بشخصية أبي ذر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان أعرف الناس بالرجال، أي قضية هذه بتعرفوها أخواني الكرام، أعرف الناس بالرجال النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك سبحان الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كل واحد من صحابته وضعه في الموضع المناسب له، وهذا إن شاء الله كل ما ورد معنا مثال على ذلك نذكره. بالنسبة لأبي ذر قال له هذا: يا أبا ذر إني أراك ضعيفا، يعني عواطفك كبيرة وكذا، وإني أحب لك ما أحب لنفسي، لا تأمرن على اثنين ولا تولين مال يتيم. فهذه الحدة استحبت أبو ذر رضي الله عنه، لذلك اسمعوا شو قال ابن سعد من حدته ما روى عن ابن بريدة، قال شوفوا طبيعة أبي ذر. لما قدم أبو موسى الأشعري، وكان والي أبو موسى الأشعري، لقي أبا ذر فجعل أبو موسى يلزمه، يعني إيه ماشي معه بسلم عليه، بحبوه لأبو ذر، يعني مع هذه الفتاوى كان محبوبا. الاختلاف في الفتاوى والاجتهاد لا يؤدي إلى الخصومات والمنازعات. نعم، قال فجعل أبو موسى يلزمه ويقول له أبو ذر إليك عني، روح عنا. ويقول الأشعري مرحبا بأخي، شوف أبو موسى عمل له إيه، مرحبا بك أريد أن ألزمك، وأبو ذر يقول له إليك عني. فقال له أبو ذر بعدما دفعه، قال لست بأخيك، إنما كنت أخاك قبل أن تلي، يعني قبل أن تكون والي، قبل منك كنت أنت إيه أخي، هلا أنت صرت والي ما عاد أخي. نعم، وروى كذلك يقول ابن بريدة ثم لقي أبا هريرة أبو ذر فالتزمه أبو هريرة وقال مرحبا بأخي، فقال أبو ذر إليك عني، هل كنت عملت لهؤلاء، يعني توظفت عندهم؟ قال نعم. قال هل تطاولت في البناء أو اتخذت زرعا أو ماشية؟ قال لا. قال أنت أخي، أنت أخي. الخلاصة نقول بأن أبا ذر رضي الله تعالى عنه كان يقول هذا القول الذي ذكرته لكم، وكان هو منسجما مع نفسه، كان هو عاملا بما دعا إليه. لذلك ذكر الذهبي في السير عن امرأة بأنها دخلت على أبي ذر فرأيته، قال رأيته شاعثا شاحبا بيده صوف قد جعل عودين وهو يغزل بهما، فلم أرى في بيته شيئا، فناولته شيئا من دقيق وسويق، فقال لي أما ثوابك فعلى الله. ليه؟ ما عنده شيء يقدم لي. فأبو ذر رضي الله تعالى عن هذا الرجل العظيم الصحابي الجليل كان له رأيه وكان له مذهبه، ولو خالف الصحابة، الصحابة ما شنعوا عليه، نعم، ولا أرغموه عن أن يخرج عن قوله ومذهبه، وبقي كل على رأيه، وهو بقي في حال لا يؤثر على الوضع العام بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم. وعلى كل تتمة هذا الموضوع سيأتي معنا في الأسبوع القادم بإذن الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله.